الأيدي الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة دائمت على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم الكلام في الافتراض الرابع، وقلنا أن الافتراض الرابع لا إشكال ولا خلاف في إنكاره، وكذلك فرغنا في التو من الافتراض الأول وذكرنا الإيراد عليه وما يمكن أن يكون جوابا عليه. الكلام يقع في الافتراض الثاني. الافتراض الرابع كان أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف، والأول كان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه فرغنا منه. الآن يقع الكلام في الافتراض الثاني، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده. هذا شنو حاله؟ هل يكون ممكنا أم يكون مستحيلا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، كما لو تقول مثلا إذا علمت بوجود الصلاة فقد حرمت عليك الصلاة. العلم بالحكم، العلم بالوجوب، أخذ في موضوع حكم آخر هو ضد للحكم المعلوم. بأن يكون الحكم أو بأن يكون العلم بوجوب الصلاة هو علة أو بمنزلة العلة لحرمة الصلاة، ويكون حرمة الصلاة متوقفة على العلم بالوجوب. حرمة الصلاة كحكم شرعي مجعول من قبل الشارع هذا متوقف على العلم بالوجوب. وفي هذه الصورة، في هذا الافتراض، قد يقال بالاستحالة، ونقول بالاستحالة باعتبار أن القاطع العالم إما أن يكون مصيبا في قطع وإما أن يكون مخطئا في قطع. هذا الذي يقطع بالوجوب، الذي يقطع بوجوب الصلاة، اللي قلنا أن القطع بوجوب الصلاة متوقف عليه الحرمة. هذا القطع بوجوب الصلاة القاطع بالنسبة إلى قطع بوجوب الصلاة إما أن يكون مصيبا في قطع وإما أن يكون مخطئا في قطعه. فإذا كان مصيبا في قطعه هذا شنو معناه؟ معناه أن وجوب الصلاة ثابت واقعا. مصيب القاطع مصيب في قطعه يعني شنو؟ يعني مقطوعة مطابق للواقع، يعني أن القاطع فعلا هو مصيب للواقع ومطابق للواقع قطعه، فيكون وجوب الصلاة ثابتا في الواقع. هذا المقطوع، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا تحقق العلم والقطع بوجوب الصلاة الحقيقة تحقق موضوع الحرمة. فنحن قلنا أن هذا افتراضنا الثالث هو أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، وقلنا أن الحرمة في محل الكلام، الحرمة كحكم شرعي هذا متوقف على القطع بالوجوب. فإذا قطع بالوجوب تحقق موضوع الحرمة، فالشارع المقدس يجعل الحرمة. فمن ناحية قلنا قطع مطابق للواقع، قطع مصيب للواقع، يعني أن الوجوب ثابت في الواقع، يا وجوب، وجوب الصلاة. ومن ناحية أخرى قلنا تحقق موضوع الحرمة، فالحرمة مجعولة من قبل الشارع المقدس، يا حرمة، حرمة الصلاة. فحينئذ سيكون الواقع هم وجوب الصلاة وهم حرمة الصلاة، وبذلك يجتمع الضدان. وين؟ في الواقع، في الواقع يجتمع الضدان. ومعلوم أن اجتماع الضدين في الواقع محال، فلا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في الواقع. هذا خلينا نتركه إلى الآن ونبين الطرف الثاني ثم نكمل الدليل. إحنا نريد نستدل على استحالة هذا الافتراض الثالث. الآن إلى الآن اللي ثبتنا قلنا أن القطع لو كان مصيبا للواقع، قطع المكلف لو كان مصيبا للواقع للزم من ذلك استحالة اجتماع الضدين في الواقع، هذا إذا كان قطعا مطابقا للواقع. أما إذا كان قطعا غير مطابق للواقع فراح يسلم عن إشكال اجتماع الضدين في الواقع. ليش؟ نقول لأن الثابت واقعا بناء على هذا الافتراض هو فقط الحرمة، الحرمة هي التي تثبت. ليش تثبت؟ لتمامية موضوعها، لأن احنا فارضين أن المكلف عالم بوجوب الصلاة والعلم بوجوب الصلاة أخذ موضوعا في حرمة الصلاة، فالحرمة تكون مجعولة حينئذ. حينئذ الشارع يكون قد جعل الحرمة ليش؟ لتحقق موضوعها. فالثابت في الواقع هو الحرمة فقط. وأما الوجوب، قلنا الوجوب ليس بثابت، هذا منين نجيبه ليس بثابت؟ بحسب الفرض. احنا فارضين ان القاطع قطعا مو مطابق للواقع في هاي الحالة، فالثابت فقط هو الحرمة دون الوجوب، فيسلم هذا الافتراض من اجتماع الضدين في الواقع. لكن مع ذلك نقول باستحالته، وذلك لأن الاجتماع الضدين حينئذ ما راح يكون في الواقع، إنما يكون بنظر القاطع، راح يجتمع الضدان في نظر القاطع لا في الواقع. وذلك لأن القاطع حينما يقطع بوجوب الصلاة كما في مثالنا، حينما يقطع بوجوب الصلاة هذا القاطع يرى أن قطعا مطابقا للواقع. وبالحقيقة مخصوص هذا القاطع هو الذي يرى أن قطعا مطابقا للواقع، كل قاطع هو يعتقد أن قطعا مطابقا للواقع، لأن القطع كما نعلم هو الانكشاف التام. القطع هو الانكشاف بأعلى درجات الانكشاف، الانكشاف 100%. يعني شنو؟ يعني حينما يقطع بالوجوب هو يعتقد أن الواقع هو الوجوب، ولا يحتمل ولو بأدنى درجات الاحتمال أن الواقع هو ليس الوجوب، الواقع شيء آخر غير الوجوب كالحرمة أو غير من الأحكام. وإلا ما كان قاطعا. إذا كان قاطعا ونفترض مع ذلك أن هذا القاطع يحتمل أن الواقع هو الحرمة مثلا أو غير الحرمة من الأحكام الأخرى الخمسة غير الوجوب مثلا، إذا افترضنا احتمال لشيء آخر هذا الافتراض يساوق عدم القاطع، وإلا ما كان قاطعا. القاطع دائما يرى بأن قطعا مطابقا للواقع، وحينئذ إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فحينئذ هو لا يصدق بالحكم الآخر. يعني إذا علم وإذا قطع بوجوب الصلاة هو لا يصدق بالحرمة، لا يصدق بالحرمة يعني لا يقطع بالحرمة بل لا يظن بالحرمة، فلا يصدق بأي درجات التصديق بالحرمة، بل قلنا أكثر من ذلك، ولا يحتمل الحرمة، مو فقط لا يعلم بالحرمة ولا يظن بالحرمة بل لا يحتمل الحرمة. فلو فرض، إذا إحنا مع ذلك افترضنا، قلنا مع ذلك أن العلم بالوجوب هذا موضوع للحرمة، فراح يجتمع الضدان ولو في نظره، ولو في نظر القاطع هو راح يعلم بالوجوب من ناحية، وبعلم بالوجوب سيعلم بتحقق موضوع الحرمة، فسيعلم بالحرمة، فيجتمع الضدان ولو في نظره. قلنا هذا الافتراض سالم عن اجتماع الضدين في الواقع، لكن يلزم من هذا الافتراض اجتماع الضدين على الأقل في نظر القاطع. في نظر القاطع نقول له أنت من ناحية تعلم بالوجوب، ومن ناحية هم لابد أن تعلم بالحرمة باعتبار تحقق موضوع الحرمة. وحينئذ يلزم اجتماع الضدين لكن في نظر القاطع لا في الواقع. فعلى أي حال، على أي حال، قبل على أي حال، قبل أن نكمل الدليل، من الواضح أن هذا المحذور، هذا اللي الآن بينا، اجتماع الضدين في نظر القاطع كما يجري في الشق الأول حتى يجري في الشق الثاني، في الشق الثاني يجري في الشق الأول أيضا، يعني كما يجري لو كان القطع مخالفا للواقع يجري أيضا فيما إذا كان القطع مطابقا للواقع. حتى بالصورة الأولى اللي افترضنا أن القطع مطابق للواقع هم نقول يلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع، لأن لا فرق من ناحية كون القطع هو الانكشاف التام، لا فرق بين كون القطع مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. فكما يجري هذا المحذور اجتماع الضدين في نظر القاطع كما يجري في صورة مخالفة القطع للواقع يجري أيضا في صورة المطابقة للواقع. والنتيجة، نتيجة هذه الاستحالة، نتيجتها هو أن الأخذ العلم بالحكم في موضوع ضده هذا يلزم منا اجتماع الضدين في الواقع وفي نظر القاطع معا إذا كان القطع مطابقا للواقع، ويلزم على الأقل اجتماع الضدين في نظر القاطع دون الواقع إذا كان القطع غير مصيب للواقع. فعلى أي حال القدر المتيقن هو اجتماع الضدين في نظر القاطع، هذا أمر لازم لا محالة سواء كان القطع مطابقا للواقع أم لا، ويضاف إلى اجتماع الضدين في الواقع إذا كان القطع مصيبا للواقع. وحينئذ، نكمل الدليل، نقول حينئذ إذا كان كذلك، فالقاطع بالحقيقة سوف لن يصدق بالحكم الثاني أبدا، لا يصدق بالحكم الثاني، الحكم الذي أخذ فيه العلم بحكم ضده، هذا الحكم المترتب على الحكم على العلم بالضد، هذا الحكم ما راح يصدق بالقاطع. إذا قطع بالوجوب وترتب الحكم بالحرمة على القطع بالوجوب هو ما راح يصدق بالحرمة أبدا، قلنا مو فقط لا يصدق بالحرمة، لا يحتمل الحرمة. وحينئذ، مثل هكذا حكم مجعول لا يمكن أن يصدق بهذا الحكم حتى من قبل القاطع، شنو الفائدة في جعل هذا الحكم؟ أي فائدة في جعل حكم لا يمكن تصديقه حتى من قبل القاطع نفسه؟ هذا الحكم لا يكون قابلا للتصديق حتى من قبل من تحقق الموضوع في حقه اللي قاطع الحكم بالوجوب، هذا لا يكون قابلا للتصديق من قبل أي مكلف، فلا يكون فعليا، فيكون جعل من قبل الشارع يكون لغوا محضا. شنو الفائدة في جعل هذا الحكم؟ أو ليش الشارع المقدس يجعل الحرمة للصلاة موقوفة على العلم بوجوب الصلاة؟ هذا ما راح يصدق أبدا، فهذا الحكم يكون لغوا فلا يكون مجعولا، فتكون يكون هذا الافتراض، يكون مستحيلا. هذا تمام الدليل في استحالة هذا الافتراض. ثم المصنف يقول يمكن صياغة هاي الاستحالة، هذا الافتراض الثالث بصياغة أخرى، حاصل تلك الصياغة هو أن هذا النحو من الأحكام، هذا اللي تفترضوه الآن، هذا النوع من الأحكام، التي أخذ في موضوعها العلم بحكم ضد لها، أخذ العلم بالحكم في موضوع هذا النحو من الأحكام، هذا هو عبارة أخرى، هو لسان من ألسنة الردع عن العمل بالقطع. الشارع المقدس مرة يردع عن العمل بالقطع بشكل مباشر كما لو قال لا تعمل بقطعك، قطعك ليس بحجة، هذا ردع عن العمل بالقطع مباشرة بالصراحة، هذا مستحيل لما تقدم من أن القطع حجة ولا يمكن سلب الحجية عن القطع. فأي حكم يجي يردع عن القطع نقول هذا الحكم مستحيل، مرة يردع عن الخطأ بصراحة وبشكل مباشر، كما لو قال جت رواية صحيحة تقول لا تعمل بخطأ، نقول هاي الرواية مردودة، لا يمكن الردع عن الخطأ، حجية الخطأ لا يمكن سلبها عن الخطأ. هذا طريق، كما أن محل كلامنا هو طريق آخر للردع عن حجية الخطأ. أنت تقول له للقاطع، تقول له إذا علمت بوجوب الصلاة فكانت الصلاة حراما عليك، إذا علمت بوجوب الصلاة فلا ترتب آثار الوجوب على الصلاة، وإنما رتب آثار الحرمة. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى، يعني اسلب الحجية عن قطعك، قطعك بالوجوب لا ترتب الأثر عليه، رتب الأثر على الحرمة. لا تتعامل مع الصلاة التي تقطع بوجوبها، لا تتعامل مع الصلاة معاملة الواجب، تعامل مع الصلاة معاملة الحرام. هذا بالحقيقة هو لسان وعبارة أخرى عن الرد عن الحجية، الرد عن حجية القطع وعن العمل بالقطع. يعني بعبارة أخرى أقول له لا تعمل بقطعك، هذا قطعك بالوجوب لا تعمل به، لا ترتب الآثار عليه، ترتب الآثار على الحرمة. هذا استحالة، ترجع إلى الاستحالة المتقدمة، استحالة مثل هكذا أحكام هي راجعة وهي صغرى من صغريات استحالة الردع عن حجية الخطأ. قلنا أن الخطأ حجيته لا يمكن سلبها عن الخطأ، إما بالبيان اللي ذكره القوم من أن الحجية ذاتية، وإما ببيان المصنف من استحالة جعل حكم ظاهري أو واقعي على خلاف القطع. المصنف إلى بيان غير بيان المشهور اللي قال أن الحجية حجية ذاتية، على أي بيان على أي قول الحجية لا يمكن سلبها من القطع، كما أفاد المصنف لا يمكن سلب الحجية عن القطع. مثل هكذا حكم هو حقيقة صغرى من صغريات سلب الحجية عن القطع، ستكون استحالة رابعة إلى الاستحالة المتقدمة. هذا الافتراض الثاني. قال وأما أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو في موضوع مثله، راح نشوف ليش المصنف دمج هذين الافتراضين الثاني والثالث في موضوع واحد في عنوان واحد. قال وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا في قطعه يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين. بغض النظر عن الإصابة وعدم الإصابة للواقع، هو يشوف في علم بالوجوب وفي جعل الشارع المقدس الحرمة موقوفة على العلم بالوجوب، يشوف في ذلك اجتماع الضدين على الأقل في نظره، بقطع النظر عن الواقع يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني. يصدق عبارة دقيقة، يصدق يعني شنو؟ تصديق قرينة بالمنطق، يعني إما العلم وإما الظن. مو يستحيل أن يعلم بالثاني فقط، لا يستحيل أن يظن بالثاني، احنا قلنا أكثر من ذلك، بل يستحيل أن يحتمل الثاني، لا يحتمل الثاني أصلا، مو فقط لا يظن ولا يعلم، أصلا ما يحتمل. وإلا إذا احتمل الحرمة في عين قطع للوجوب، هذا يعني انقلاب القطع إلى مثلا إلى غير القطع. إذا احتمل بنسبة 5% الحرمة، يقول إذن أنت مو قاطع بالوجوب، أنت تطمئن بالوجوب مثلا، أو تظن بالوجوب بنسبة 95% مثلا، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. ما يمكن للشارع أن يجعل حكم شرعي المكلف لا يصدق به هذا الحكم الشرعي، هذا الجعل سيكون لغوا، فيمتنع على الحكيم، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. وفي حالات إصابة، هذا القدر مشترك بين الإصابة وبين الخطأ، سواء كان مصيبا أو مخطئا في خطأ. أما فيما إذا كان مصيبا، نقول يضاف إشكال ثاني غير الإشكال هذا اللي مذكور، يضاف إشكال آخر هو إشكال اجتماع الضدين في الواقع بعد، مو فقط في نظر القاطع. وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة وفي الواقع وثبوتا، مو فقط في نظر القاطع، لا في نظر القاطع ويضاف إليه اجتماع الضدين في الواقع. ثم يجي إلى هذا البيان الآخر، الصيغة الأخرى لبيان هذه الاستحالة، يقول هذا الافتراض، يعني الافتراض الثاني أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، هذا في حقيقته هو نحو من الردع عن العمل بالقطع، لسان من ألسنة الردع عن العمل بالقطع، بجعل حكم. شلون نكون من الردع؟ شلون يردع الشارع؟ يقول بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. هو يقطع بالوجوب، احنا نجعل عليه الحرمة. نجعل عليه الحرمة يعني شنو؟ يعني نقول له الصلاة اللي انت تقطع بوجوبها هي حرام عليك، يعني لا تفعلها، يعني رتب آثار الحرمة، يعني لا ترتب آثار القطع، يعني لا تلتزم بقطعك ولا تتابع قطعك، فردع عن العمل بالقاطع. بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع، يعني هذا الصغرى للكبرى المتقدمة. هذا الافتراض الثاني. الافتراض الثالث والأخير هو أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله، يختلف عن الأول، هذا اللي تحدثنا عنه الآن، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده كنا نتحدث، الآن نقول أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله. كما لو تقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة عليك، هذا كل الموضوع، العلم بالوجوب أخذ في موضوع، مثلا تقول إذا علمت بوجوب الصلاة عليك فقد وجبت الصلاة عليك بوجوب آخر مثل الأول. إذا ما نقول بوجوب آخر مثله يرجع للافتراض الأول، يكون نفسه. إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت الصلاة عليك، هذا يحتمل نفسه ويحتمل مثله، فنقول بوجوب آخر مثله حتى نقول لا عندنا وجوبين. هذا أيضا التزموا باستحالة هذا الافتراض ولنفس المحذور، لكن أبدلوا مسألة استحالة استماع الضدين باستحالة استماع المثلين، نفس الكلام المتقدم تماما، لا فرق بين المحذور الأول والمحذور الثاني إلا مسألة إبدال استحالة استماع الضدين باستحالة استماع المثلين. ولأجل ذلك المصنف دمج هذين الافتراضين في عنوان واحد لنفس المحذور. وقد ذكروا أن اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين، كيف أن اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع الحرمة والوجوب على موضوع واحد مستحيل، اجتماع السواد والبياض على موضوع واحد على جدار واحد في آن واحد مستحيل، كذلك اجتماع المثلين أيضا مستحيل. على الأقل في محل كلامنا نقول أن ثبوت وجوبين لموضوع واحد هذا مستحيل. ليش؟ قلنا أن الوجوب الأول كاف في البعث والتحريك نحو الفعل. إذا قلنا أقيم الصلاة، إذا قلنا وجبت الصلاة عليك، تجب الصلاة عليك، هذا الوجوب الواحد الأول كافي في البعث والتحريك نحو الفعل، فجعل وجوب آخر مثله، جعل حكم آخر مثل الأول، هذا لغو، هذا لغو محض، ولا ينبغي صدوره من المولى الحكيم، لأن المحركية ثبتت بالأول، الباعثية ثبتت في الأول، ماكو داعي أن نجعل حكم ثاني، وإلا إذا ما تحرك المكلف للخطاب الأول فما يتحرك للخطاب الثاني، إذا عفى الأول الصادر من الشارع هو أيضا يعصي الثاني بلا فرق، فلا يفيد العاصي ولا يفيد المطيع، إذن يكون الثاني لغوا. لذلك قالوا أن جعل الحكمين المتماثلين على موضوع واحد محال لغو ما إلى فائدة بعين ما تقدم في اجتماع الضدين. فقالوا بالإحالة، لكن قد يجاب عن هذا المحذور كما أجيب، قد يجاب بأن هذا الكلام إنما يكون تاما، أن هذا الافتراض يلزم منه اجتماع المثلين المحال، هذا الافتراض وهذه الاستحالة إنما تكون تامة إذا بقي كل من الحكمين المتماثلين على الاستقلالية، إذا بقي الحكمان المتعددان على الاستقلالية وعلى التكسر إذا كانا مثلين بحدهما، بقيت الحدود بين الحكمين، يلزم هذا المحذور، نقول استحالة اجتماع المثلين. أما إذا ارتفع الحد بين الوجوبين المثلين، إذا زالت الاستقلالية وتوحدا وصارا وجوبا واحدا آكد من كل من الوجوبين، حينئذ لا يلزم هذا المحذور. إذا اندك أحد الوجوبين في الآخر واتحد أحد الوجوبين مع الآخر وشكلا وجوبا واحد مستقل أشد وآكد من كل منهما بالاستقلال، حينئذ لا محذور بعد، ما عندنا اجتماع مثلين. اجتماع المثلين هذا إنما يلزم مع الحفاظ على الاثنينية وعلى التعدد وعلى الاستقلال، أما مع رفع اليد عن الاستقلال ودعوة التوحد حينئذ لا يلزم هذا المحذور. تماما كما لو تقول مثلا أكرم العالم ثم تقول أكرم العالم العادل، هذا أكرم وجوب الإكرام ثابت في الأول، وجوب الإكرام ثابت في الثاني، يلتقيان يجتمعان في زيد العالم العادل، هذا نقول الخطاب الأول يقول أكرم زيدا من حيث كونه عالم، الخطاب الثاني أيضا يقول أكرم زيدا من حيث كونه عالما عادلا، فيجتمع الوجوبان في موضوع واحد، هذا ما يلزم من اجتماع المثلين. ليش؟ لأن نقول زيد باعتبار كونه عالم يجب إكرامه، وباعتبار كونه عالم عادل أيضا يجب إكرامه، فيتأكد وجوب إكرام زيد، فوجوب إكرام زيد يكون أقوى وآكد من وجوب إكرام عمرو الفاسق اللي ما موجود بالإحاضة إلا الخطاب الأول، الخطاب الثاني ما موجود بالإحاضة. فلو دار الأمر مثلا بين إكرام زيد العادل وبين إكرام زيد الفاسق، نقول خلي نكرم زيد العادل، هذا اجتمع الخطابان عليه، أما زيد عمرو الفاسق فلا خطاب فيه إلا الخطاب الأول لو دار الأمر، فيكون حينئذ وجوبان لكن اندكا وصارا وجوبا واحدا آكد وأشد وأقوى من الوجوبين كلا على انفراد. فحينئذ بعد ما يجتمع المثلين ما يلزم محذور اجتماع المثلين، كما في السواد والبياض نظير ثاني، السواد مثلا إذا اجتمع سوادان على جدار واحد ما نقول اجتمع المثلان، نقول لا اندكا اندكا وصارا سوادا واحدا، صارا سوادا واحدا أشد من السوادين كلا على استقلال. فمشكلة الاجتماع المثلين ترتفع بالتوحد والتأكد والاندكاك، فحينئذ ترتفع الحالة. هذا الجواب، هذا الجواب مردود، المصنف يرده، هذا الجواب ليس جوابا صحيحا، لأن التوحد والتأكد إنما يكون تاما ومقبولا، هاي فكرة التوحد والتأكد إنما تكون فكرة تامة ومقبولة فيما إذا كان الأمران المثلان في مرتبة واحدة، كما في النظيرين اللي أنت ذكرت، كما في هذين النظيرين، هاي الفكرة فكرة التوحد والتأكد تكون مقبولة وتامة فيما إذا كان المثلان في مرتبة واحدة، مثل أكرم العادل وأكرم العالم العادل، هذان حكمان عرضيان في مرتبة واحدة، ماكو تقدم وتأخر بين الحكمين. وهكذا بالنسبة إلى السوادين على جدار واحد، السواد الأول في عرض السواد الثاني لا تقدم وتأخر بين السوادين، سوادان في عرض واحد في مرتبة واحدة لا طولية بين السوادين، حينئذ يحصل الاندكاك والتوحد من دون مشكلة. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا ما عندنا رتبة واحدة، ما عندنا عرضية بين الحكمين المتماثلين حتى أنت تقول تجي فكرة التوحد والتأكد. إحنا فارضين أن العلم بالحكم الأول مأخوذ في موضوع الحكم الثاني، فالحكم الأول في مرتبة الموضوع والحكم الثاني في مرتبة المحمول، في مرتبة الحكم. ومعلوم أن مرتبة الموضوع متقدمة على مرتبة المحمول، ماكو رتبة واحدة، ماكو عرضية بين الموضوع وبين المحمول، الموضوع متقدم رتبة عن المحمول، أكو تقدم وتأخر. وفكرة التوحد والتأكد لا تأتي فيما إذا كانت هناك طولية بين الحكمين، وإنما لا تأتي لأن فكرة التوحد إنما تتم إذا حل أحد الحكمين في مرتبة الآخر، كما في السوادين نشوف أن السواد الأول حل في مرتبة السواد الثاني، السواد الثاني حل في مرتبة السواد الأول. في محل كلامنا لا يتأكد الحكمان ولا يتوحد الحكمان إلا إذا انتقل الحكم الثاني من مرتبة الحكم الثاني من مرتبة المحمود وحل في مرتبة الموضوع حتى يتوحد ويتأكد مع الثاني، أو حل الأول اللي هو في مرتبة الموضوع إلى مرتبة الحكم حتى يتوحد مع الثاني. ومجرد أن يحصل أحد هذين الأمرين يحصل تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وهو محال. فما يمكن دعوة التوحد والتأكد فيما لو كان بين الحكمين طولية، لأن التوحد والتأكد يستلزم تقدم المتأخر اللي هو الحكم الثاني يكون يتقدم، أو تأخر المتقدم، الحكم الأول يكون يتأخر إلى الحكم الثاني، حينئذ يحصل التأكد والتوحد. أما مع بقاء كل في رتبته وكل حكم يبقى في مرتبته اللي هي متقدمة أو متأخرة عن مرتبة الثاني لا يحصل التأكد والتوحد. إذن هاي الفكرة فكرة صحيحة وتامة، لكن لا تنطبق على محل الكلام، تنطبق على موارد أخرى خارج عن محل كلامنا. هذا تمام الكلام في الافتراض الثالث، فإذا الافتراض الثالث مستحيل كالثاني. قال وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، استحالة اجتماع المثليين لكن مو ضدين، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثليين. وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثليين يرتفع بالتأكد والتوحد كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير اللي يجتمعان في الفقير العادل، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، في المثلين اللذين يقعان في مرتبة واحدة، في المثلين العرضيين، كما في هذا مثالك اللي جبته كنظير، وكما في السوادين على الجدار الواحد، هذا أي صحيح، أكو توحد وأكو تأكد، كما في المثال اللي هو جابه أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام، ما يصح في مقامنا، ما يصح في محل كلامنا، حينئذ حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر، أحد المثلين متأخر رتبة عن الآخر، الأول في رتبة الموضوع والثاني في رتبة المحمود، لترتب أحدهما هذا المتأخر على القطع به، على القطع بالآخر، هذا الثاني المتأخر. ليش نقول متأخر؟ نقول لأن هذا الثاني مترتب على القطع بالأول، يعني محمول على موضوع، هذا الموضوع أخذ في القطع بالأول، فيكون الثاني متأخرا على الأول، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع الاثنين بالتأكد. ليش؟ أن التأكد يعني أن المتأخر سيحل في مرتبة المتقدم، هذا نسميه تقدم المتأخر، أو المتقدم هو يروح إلى مرتبة المتأخر نسميه تأخر المتقدم، فيلزم أحد المحذورين، إما تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، وكلاهما مستحيل، فيستحيل هذا الافتراض. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. قلنا الحكم إما نفسه وإما ضده وإما مثله وإما ما يخالفه، تم الكلام في هاي الافتراضات الأربع. ثم بعد ذلك يقول الواجب التوصلي والتعبدي. قسم الواجب إلى تقسيمات متعددة مرت علينا في دراسات سابقة، منها تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوصلي. والمقصود بالواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يمكن امتثاله إلا إذا كان الامتثال بقصد امتثال أمره. الواجب اللي ما يمكن خروج عن العهدة وخروج المكلف، خروج عن ذمة المكلف، إلا إذا جيء بالفعل بقصد امتثال أمره، فإن غرض الشارع تعلق، الغرض توقف، غرض المولى توقف على أن يؤتى بالفعل بقصد امتثال أمره. هو إيش؟ أكو واجبات نحو من الواجبات الغرض منها لا يتحقق إلا إذا كان الإتيان بالفعل بداعي امتثال الأمر. أما الإتيان بذات الفعل بمجرد الفعل من دون كون الداعي هو قصد امتثال الأمر، هذا لا يحقق الغرض، لا يحقق غرض المولى، فلا يكون امتثالا لذلك الأمر. وأمثلته كثيرة، كل العبادات المعروفة، الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، الخمس، وسائر العبادات الأخرى المعروفة اللي خصوصيتها أن الغرض من تلك الأفعال لا يتحقق إلا إذا كان الداعي للإتيان بتلك الأفعال هو قصد امتثال الأمر، امتثال الأمر هو الداعي لتلك الأفعال. أن يجي واحد بالصلاة يصلي لا بداعي قصد امتثال الأمر، المصلحة الغرض لا يتحقق على هذا الفعل، إنما يتحقق ويترتب على هذا الفعل إذا كان بداعي وبقصد امتثال الأمر. هذا الواجب العبادي معروف. في قباله الواجب التوصلي، والمقصود منه هو الواجب الذي يتحقق امتثاله بالإتيان بذات الفعل كيفما اتفق. المطلوب ذات الفعل، المطلوب نفس الفعل بأي داع كان، سواء كان بداعي امتثال أمره أو لم يكن بداعي امتثال أمره، المقصود ذات الفعل نفس الفعل. الغرض والمصلحة من الفعل تترتب على الفعل بأي كيفية كان وكيفما اتفق. مثال واضح البارز تجهيز الميت، تجهيز الميت الغرض منه الدفن مثلا، الدفن الغرض منه أن يوارى الميت بالنحو الذي لا تظهر رائحته ولا يكون عرضة للسباع، وهذا الغرض يتحقق سواء كان قصد الدافن هو امتثال الأمر أو كان قصد شيء آخر، حتى إذا كان رياء والعياذ بالله يريد رائي أمام مثلا ذوي الميت، هو يتصدى لدفن الميت، يتحقق الغرض، الغرض يتحقق. نعم شيء آخر ذاك الثواب يترتب أو لا يترتب يحتاج إلى قصد القربة، أما الغرض من الواجب التوصلي يترتب ويتحقق على الواجب التوصلي سواء كان بقصد امتثال الأمر أو لم يكن بقصد امتثال الأمر. أمثلة أيضا كثيرة، تجهيز الميت، تطهير الثوب، تطهير المتنجس بشكل عام، رد السلام، أداء الدين، كثير من الواجبات التوصلية اللي الغرض يترتب عليها على ذات الفعل كيفما اتفق، هذا أمر واضح ومر علينا في دراستنا السابقة. المقصود من هذا البحث هو بيان الفارق بين الواجب التوصلي وبين الواجب التعبدي، مو الفارق على مستوى أن الأول لا يترتب الأثر والغرض عليه إلا إذا كان بقصد امتثال الأمر، والثاني يترتب الغرض عليه وإن لم يكن بقصد امتثال الأمر. هذا مقدار معلوم ومقدار واضح. إحنا نريد نبين الفارق بين النحوين من الواجب بفارق أعمق، نريد نبين الفارق الجوهري على أساس أن شوفوا هذا على أساس أن الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي هل هو بلحاظ الجعل، بلحاظ عالم الجعل، هل أن الفارق بين التوصلي والتعبدي هو بلحاظ عالم الجعل والوجوب بالإضافة إلى عالم الملاك والغرض والمصلحة، أم أن الفارق هو فقط بين الواجبين هو فقط في عالم الملاك دون عالم الجعل والوجوب؟ مسألة الفارق، الفارق في الملاك هذا أمر واضح مشترك بين الوجوبين، لكن هل يضاف إلى ذلك، هل يضاف إلى ذلك فرق في عالم الجعل وفي عالم الاعتبار وفي عالم الوجوب بين الواجب التعبدي والتوصلي أو لا؟ نحتاج إلى تحليل حقيقة الواجب التوصلي والتعبدي حتى نجيب عن ذلك، نجيب عن أن الفارق هل هو في عالم الجعل بالإضافة إلى عالم الملاك أم أن الفارق فقط هو في عالم الملاك. نحتاج إلى أن نحلل هذين الواجبين، لذلك هذا بحث عقلي تحليلي، هاي أول الأبحاث العقلية التحليلية المصنف ذكر سابقا، قال الأحكام العقلية إما تركيبية وإما تحليلية، كل كلامنا السابق كان في الأبحاث التركيبية اللي تثبت إما الاستحالة وإما الإمكان، هذا بحثنا بحث تحليلي نبين فيه الحقيقة، مو نريد نثبت الإمكان والاستحالة، نريد نبين حقيقة الواجب التوصلي والواجب التعبدي وإلى ثمرة. هذا التحليل إلى ثمرة راح تبرز وراح يبين المصنف في آخر البحث، راح يبين ثمرة هذا البحث وثمرة هذا التحليل. قال الواجب التوصلي والتعبدي لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، عن عهدة تلك الواجبات، إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، بقصد امتثال الأمر. وفي مقابل تلك الواجبات، واجبات يتحقق الخروج من عهدتها بمجرد الإتيان بذات الفعل، بنفس الفعل بأي داع كان، سواء كان بداعي امتثال الأمر أو لا، كدفن الميت مثلا قلنا. والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوصلي، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.